بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة وعن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الحديث كسابقه فيه وجود متابعة المأموم لإمامه وعدم جواز التقدم عليه بقول أو فعل. إذا يسلك الصحابي متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمهم أنهم لا ينحدرون بالسجود حتى يضع وجهه على الأرض وهم يلحظونه لحظة، فإذا وضع وجهه على الأرض سجدوا. وهكذا في بقية أعمال الصلاة المأموم يتابع إمامه فلا يشاويه ولا يتقدم عليه، كل ذلك محظور.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم.
نعم، بعض الصفوف يأتم ببعض، فالصف المقدم يأتم بالإمام، بمعنى أنه يتابعه لأنهم يرون حركات الإمام. والصفوف التي بعد الصف المؤخر يقتدون بالصف، بمعنى أنهم إذا رأوا الصف الأول ركعوا ركعوا، وإذا رفعوا كذلك رفعوا. وليس معنى ذلك أن الصف الأول يعتبر أهله أئمة للصفوف الأخرى، لا، وإنما يقتدون بهم بمعنى يفعلون كما فعلوا. وأما القدوة فهو الإمام، مهما تعددت الصفوف فالإمام هو القدوة، قدوة القوم وإمامهم. وفي الحديث النهي عن التأخر في حضور الصلوات، التأخر في الذهاب إلى الجماعة، فقد يتأخر الإنسان فتفوته السنة القبلية، وإذا فاتته السنة ربما ينشغل فلا يقضيها فيفوته أجر وفضل كبير، وقد يتأخر فتفوته الركعة الأولى فلا يلحق إلا بعض صلاته، وقد يتأخر فلا يأتي حتى ينصرف الناس من صلاته. وهذا خسر، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك لأنه ليس عنده اهتمام بالصلاة. إذا قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ومعنى حتى يؤخرهم الله هي عقوبة لهم، عقوبة شديدة، لأن من أخره الله تبارك وتعالى حرم الفضل. هذا بالإضافة إلى أن في الصفوف الأول وميامن الصفوف فضل، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول. وقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فالواجب المبادرة عند الأذان حتى يستوفي الإنسان أجر صلاته، يأتي بالسنة الراتبة، ولا تقام الصلاة إلا وهو مطمئن ومرتاح وقد قرأ ما تيسر له من القرآن، أو سبح الله وحمده وهلله وكبره، واستفاد من لطفه في المسجد بصلاة الملائكة عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا من الغنائم التي يحرزها الذي يبادر إلى الصلاة ويحتسب هذا الأجر ويطمع فيه. وهذا الوعيد: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وهم يحضرون، فكيف بالذي لا يحضر؟ الذي لا يحضر صلاة الجماعة بل ينام حتى تمر به صلوات، وهو متبع لشهوات نفسه، هذا استحوذ عليه الشيطان فأنساه أعظم فريضة فرضها الله عز وجل على المكلفين. لأن العبادة لها مواقيت ولا تصح إلا في وقتها، فالصلاة لها أوقات، والوقت له بداية ونهاية، ولم يسمح الشارع في تأخير الصلاة عن وقتها أبدا إلا لعذر شرعي كالمرض، أو المسافر يريد أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو شغل قاهر ما استطاع أن يتغلب عليه، يمكن أن يصلي في البيت صلاة في وقتها ويعذر، لكن ينام بسبب التفريط واللهو واللعب الذي يخطط له تخطيط سيء، هذا مسؤول أمام الله عز وجل عن تضييع الصلاة التي أخرجها عن وقته. وقد قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وويل عذاب شديد، وقيل وادي في جهنم، وقال المفسرون في قوله تعالى عن صلاتهم ساهون، قالوا يؤخرونها عن أوقاتها ويصلونها وقد أوشك الوقت أن ينتهي أو خرج. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال علماء التفسير: بعد أن ذكر الله جملة من الرسل الكرام والأنبياء العظام، ذكر قوما يتخلفون عن الصلاة وذمهم، فخلف من بعدهم أي من بعد أولئك المذكورين من الرسل والأنبياء، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أي أخروها عن أوقاتهم، لم يتركوها بالكلية ولكنهم أخروها عن أوقاتها. فالمقصود الحذر الحذر ما دام في الإنسان قدرة على حضور صلاة الجماعة في أوائلها فهو الرابح غير خاسر، بل هو رابح 27 درجة يرفعه الله عز وجل بها.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، الصلاة النافلة الرواتب والنوافل الذي يستطيع أن يصليها في بيته ويحضر الفريضة فيصليها جماعة هذا أفضل. وقد ورد في حديث آخر أن صلاة النافلة في البيت أجرها كأجر صلاة الفريضة في المسجد، أي ب27 درجة، والحديث صحيح، لكن بشرط أنه لا يغفل، إذا رجع إلى البيت لا يغفل عن الرواتب فتفوت، فإذا رأى أنها ستفوت عليه في البيت لأنه ينصرف لعمل أو لمتجر أو نحو ذلك فليصلي السنة الراتبة في المسجد وينصرف وله أجر. فصلاة المحافظة على صلاة الرواتب والنوافل سواء الليلية أو النهارية في البيوت أفضل من صلاتها في المسجد، إلا فيما يتعلق بصلاة التراويح، فإن صلاتها مع الجماعة في المسجد أفضل، بدليل من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له صلاة ليلة كاملة في التراويح، في صلاة التراويح، وهذا فضل عظيم، وهي سنة ينبغي أن تحيا في كل زمان ومكان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في رمضان ليالي خشي أن تفرض عليهم فلا تطيقها الأمة لأن الوحي ينزل، فلم يخرج إليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، ما خرج إليهم لئلا تفرض عليهم، فبقوا يصلون في بيوتهم حتى زمن عمر رضي الله عنه، فخرج إلى المسجد في رمضان فوجد الناس يصلون أوزاعا، الاثنين والثلاثة وأكثر يصلون في أماكن متعددة، فجمعهم على رجل واحد جميعا يصلي بهم التراويح جميع من في المسجد، وخرج الليلة الثانية فقال رآهم على رجل واحد، قال نعمة البدعة، المراد بها البدعة اللغوية لا البدعة الممنوعة، يعني الأمر الذي ابتدعه عمر بعد مدة مضت، وإلا فالأصل التشريع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بأصحابه أول ليلة والليلة الثانية وأخذوا يكثرون حتى الليلة الثالثة أو الرابعة خشي أن تفرض عليهم فلم يخرج إليهم، وأعلمه قال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها أو تنكلوا عنها. فالتراويح ما أحدثها عمر، والجماعة فيها ما أحدثها عمر، وإنما أعادها والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع فقل بأصحابه وما تركها إلا للأمر الذي ذكره له، فشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وأما في وقت عمر فليس هناك تشريع، ما في إلا أعاد هذه السنة وأحياها فله الأجر في إحيائها، لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، والعكس بالعكس، من سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. الله أعلم.
الشيخ بالنسبة للسنن القبلية
لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة: وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بوالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك، وقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه. واللفظ لمسلم أيضا. وفي لفظ الله: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على وجوب التخفيف، تخفيف الإمام إذا أما قوما وجب عليه أن يراعي أحوالهم ويخفف عليهم في الصلاة حتى لا يفتنهم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذي الحاجة. والتخفيف أن يشترط فيه أن يكون في تمام قراءة وقياما وقعودا وركوعا وسجودا. وفي الحديث دليل على أن من نوى الانفراد عن إمامه لحاجة جاز له ذلك ولا لوم عليه. وفي الحديث دليل أيضا على مشروعية الغلظة في الموعظة إذا ابتغى الحال ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ على صاحبه معاذ فقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أي أتكون فتنة للناس؟ وهو يحذره من ذلك. وفي الحديث دليل على وجوب الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا كيف يخفف وبما يقرأ حتى يسلك سبيل التخفيف على الناس. وفي الحديث دليل على أن من أخطأ متأولا تأويلا سائغا أنه لا إثم عليه. فإن معاذا اتهم ذلكم الرجل الصالح المتعب اتهمه بالنفاق، والنفاق أمره عظيم، ولا يجوز لأحد أن يطلق على المسلم أنه منافق. ولكن لما كان معاذ متأولا صنيع الرجل وأخطأ في ذلك، ما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على قوله إنه نافق أو منافق، ولم يقل له إنك اتهمته بالنفاق والكفر وما شاكل ذلك. ومن هنا يؤخذ أن ما كل من وقع في الخطأ يكون مخطئا، أو وقع في الكفر، أو وقع في شيء من البدع، لا بد من بيان الحجة، إقامة الحجة وبيانها له. نعم.
وعن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمر أبا بكر يصلي بالناس. قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسة، ذهب يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان جملة من الأحكام المتعلقة بالصلاة. الحكم الأول بيان أهمية صلاة الجماعة في شريعة الإسلام، وأنها من أهم الواجبات، لذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهادى بين رجلين، يعني لا يثبت على قدمين. ثانيا أنه لا بد من تعيين إمام في المسجد، لا بد من تعيين الأئمة، أئمة الصلاة في مساجد المسلمين، وذلك من قبل الجهة المختصة في بلاد المسلمين، وما ذلك إلا لأهميتها. والحكم الثالث في القصة دليل على خلافة أبي بكر، وأنه الأولى بالخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليكون إماما للناس في الصلاة. ومن فقه عمر رضي الله عنه أنه لما مد يده يبايع أبا بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه متوقفا. قال له: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فبايعه وبايعه الناس، يعني رضيه الرسول ليكون إماما في الصلاة، وهي من أهم أعمال دين الإسلام. أفلا نرضاك لدنيانا؟ وفي الحديث دليل أيضا على الغلظة في الموعظة، إذا استدعى الأمر ذلك. فإن عائشة وحفصة لما أكثر من المراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم في إمامة عمر بدلا من أبي بكر، قال: إن كنا لأنتن خواطر يوسف. وفي هذا الزجر لهما من المراجعة في شيء يريد النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وأنه لا إثم عليهما لحسن النية، لا على عائشة ولا على حفصة، لحسن نيتهما. وذلك عندما قالت عائشة وحفصة: إن أبا بكر رجل أسير، يعني حزين، إذا قام مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يملك نفسه من البكاء، ولا يكاد يسمع الناس بصوته. والحكم الأخير أنه يجوز تغيير النية في الصلاة من إمام إلى مأموم، ومن مأموم إلى إمام، لا حرج أن يصبح الإمام مأموما كما فعل أبو بكر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة، تأخر، أراد أن يتأخر فأشار إليه أن يثبت. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف إلى جنبه ليكون هو الإمام، وأبو بكر هو المأموم، والناس يقتدون بأبي بكر لأنه يسمعه صوته ويرون حركاته، فلا حرج أن ينتقل المأموم الإمام إلى مأموم والمأموم إلى إمام، لا حرج في ذلك. نعم
شيخ، هل يمكن أن نقول أن هذا الحديث ناسخ للحديث الذي ورد فيه: وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعين؟
هذا سبق معنا، نعم، ذكر أهل العلم بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ لقوله في حق الإمام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وكان هذا الفعل من آخر فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ناسخا له.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي لفظ: وذا الحاجة، وفي آخر: الضعيف والسقيم، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولم يقل البخاري والصغير.
الحديث دليل كما أسلفت على وجوب مراعاة الإمام لأحوال المأمومين، فلا يطيل عليهم إطالة يعجزون عن تحملها أو تشق عليهم، لأن معاذ رضي الله عنه لما رجع وصلى العشاء بقومه افتتح بالبقرة وقرأ، وسورة البقرة طويلة، مما جعل الرجل لا يتحمل فانفصل وصلى لنفسه، أتم لنفسه. فالمقصود أنه يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين فلا يطيل عليهم الإطالة التي تعجزهم وتشق عليهم، بل يخفف في تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يقرأ في فريضة العشاء وفريضة المغرب وفريضة الظهر والعصر والفجر، وأطول الفرائض قراءة الفجر، لقول الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل والنهار، وله فضيلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين إلى المئة أي آية في الفجر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، علة وجوب التخفيف، فإن الناس ليسوا سواء، فيهم الضعيف وفيهم صاحب الحاجة وفيهم السقيم الذي لا يتحمل التطويل، لذا وجب الاعتدال في الصلاة.
وعن عمرو بن سلمة الجرمي قال: كنا بممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون: يزعم أن الله عز وجل أرسله أو أوحى إليه أو أوحى الله إليه بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغري في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، ثم كنت أتلقى من الركبان لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، وكنت إذا سجرت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرح بذلك القميص. رواه البخاري وعند أبي داود: وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين، وعند النسائي: وأنا ابن ثمان سنين.
في الحديث دليل على أن الأولى بالإمامة الأكثر قرآنا، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر قرآنا هو الأكثر أيضا فقها في دينه. وفي الحديث الآخر: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، أو قال: أقدمهم سلما، أو أقدمهم هجرة، في هذا الترتيب. وأما الأذان فلا يشترط فيه إلا أن يحسنه صاحبه، أن يحسن ألفاظ الأذان، وإحسان ألفاظ الأذان تحتاج إلى تمرن وإلى عرض على أهل العلم العارفين باللغة والعارفين بمعاني الألفاظ، حتى يصحح العالم للمؤذن، وليس الأذان مجرد ندى فقط، مجرد ندى، بل هو الندى بألفاظ شرعية لا يجوز تحريفها ولا يجوز إخراجها عن اللغة العربية. فكثير من المؤذنين يقعون في الأخطاء، إما بزيادة حروف وإما بنقص وإما بتقريب وما شاكل ذلك فيقعون في الخطأ. فلا بد أن يكون المؤذن عارفا بقواعد اللغة العربية ما يحسن به الأذان، وثانيا عالما بالوقت وصيتا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم أحدكم، وهو من يحسن الأذان. وأما الشرط في الإمامة فهو شرط قوي لأهميتها، أن يكون صاحب قرآن وأن يكون من أهل السنة والفقه حتى يؤدي الصلاة للناس على الوجه الصحيح. والله أعلم.
الشيخ أحسن الله إليك. الشيخ، ما تشترط العدالة في المؤذن؟ المؤذن ما تشترط فيه العدالة؟
على كل حال لا بد أن يكون الإمام ثقة، يكون عدلا.
المؤذن
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: شخص يعاني من خروج الريح منه باستمرار أثناء الصلاة، فماذا عليه أن يفعل؟ هل عليه أن يتوضأ كلما خرج منه ريح في الصلاة؟
هذا يختلف، هذا المرض يختلف حكمه باختلاف وقوعه. فإذا كان يقع له بعض الأحيان دون بعض وجب عليه إذا أحدث ريح ونحوه أن ينصرف. أما إذا كان كسلة البول، أي الريح لا ينقطع جاريا لا ينقطع، فهذا يكفي أن يتوضأ لأول وهلة ثم يذهب لصلاته ولا يضره ولو أحدث في أثناء الصلاة، بل هو جاري ما تجدد شيء، بشرط أن يكون جاري لاستمرار. أما إذا كان في وقت دون آخر فوجب عليه أن يتوضأ إذا أحدث.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: هل قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة؟
عامة، تشريع. إذا لزم البيان ودعت الحاجة إلى البيان وجب على العالم أن يبين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في المسجد يوجد كثير من المخالفات والمحدثات، فهل يجب علينا الإنكار علما أننا مبتدئون في طلب العلم؟
من عرف شيئا من مسائل العلم ورأى غيره يجهلها وجب عليه أن يعلمه، ولا يمنعه كونه غير عالم، بل علم المسألة علما يقينا وصحيحا من شيخه، فإنه يجب عليه البيان. أما إذا وجد من هو أعلم منه فيرشد إليه، يتأدب مع العالم الكبير ويرشد إليه ولا يتصدر للتعليم والفتوى بين يديه.
السؤال الأخير: سائلة تقول: بيني وبين زوجي خلاف، هل يجوز أن أستفتي عالما أو قاضيا دون علمه؟
إذا لم تحتل المشكلة بين المرأة وبين زوجها قبل أن تنتشر المشكلة خارج البيت فهذا أفضل. إذا استطاعت أن تحل مشكلتها مع زوجها بدون أن تنتشر القضية والمشكلة إلى خارج البيت فهذا أفضل. أما إذا لزم الأمر ولا بد أن تستفتي فلا حرج من أن تستفتي وتسمع الحكم، ولا حرج أن تطالب عند المحكمة إذا لم تصل على حقها وإنصافها من الرجل، أن تطالبه أو هو وليها يطالبه لدى الشرع، ويجب عليه أن يسلم لما يحكم به الشرع. والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة. أورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يكره أن يؤم الغلام حتى يحتلم. رواه الأثرم والبيهقي ولفظه لا يؤم الغلام حتى يحتلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ولا يؤمن ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي رواية: سنا بدل سلما. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، أصل في ترتيب من هو أولى بالإمامة، وقد سبق الحديث عن ذلك، وأن الأقرأ في عهد الصحابة كان جامعا بين القراءة والفقه والسنة، فجاء الترتيب لمن يؤم الناس الأقرأ، فإن كان الحاضرون في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، ومن كان عالما بالسنة فإنه يعرف بذلك ويشتهر بين الصحابة، كما اشتهر أبو هريرة رضي الله عنه، وكما اشتهر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع، اشتهروا بحفظ السنة والإكثار من الرواية. فإن كانوا في السنة في علم السنة سواء فأقدمهم إسلاما، وجاء في رواية فأكبرهم سنا، وفي رواية فأقدمهم سلما أي إسلاما. أما فيما يتعلق بإمامة الصبي فلا يخلو الصبي إما أن يكون مميزا قد بلغ السابعة فما فوق، ولم يوجد من هو مثله في القراءة، ووجد بأنه أكثر القوم أهلا للقرآن فهو أولى بالإمام. وإن كان دون غير مميز كمن سنه خمس أو أربعة أو نحو ذلك فهذا لا يؤم الناس، لأنه في هذه السن لا يحسن الإمامة. وعظمها وعظم قدرها، فالمقصود أن الغلام لا بد أن يكون مميزا في سن السابعة فما فوق. ودل الحديث الآخر على أن الرجل في بيته هو الإمام، وأولى وهو الأولى بالمجلس الخاص به، وأن الزائر له والقادم عليه لا يؤمه، لا يجوز له أن يتقدم فيكون إماما في بيته، ولا يجوز له أن يرقى المجلس الخاص بصاحب البيت، لأنه يتنافى مع الأدب. ومن حسن الأدب أن يتقدم للصلاة صاحب المنزل، وأن يجلس على التكرمة أي المكان المعد المهيأ في البيت صاحب المنزل، والزائر والقادم ينتظر أينما أجلسه المضيف له جلس. فإن آثره بتكريمته فعل ذلك من باب التكريم له قبل ذلك، وإن قدمه كذلك في الصلاة صاحب البيت، قدمه ليصلي فيقبل أيضا، يقبل ذلك يكون إماما. ربما يكون صاحب علم وفقه أكثر من صاحب البيت يقدمه.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة: وعن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الحديث كسابقه فيه وجود متابعة المأموم لإمامه وعدم جواز التقدم عليه بقول أو فعل. إذا يصف الصحابي متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمهم أنهم لا ينحدرون بالسجود حتى يضع وجهه على الأرض، وهم يلحظونه لحظة، فإذا وضع وجهه على الأرض سجدوا. وهكذا في بقية أعمال الصلاة المأموم يتابع إمامه فلا يشاويه ولا يتقدم عليه، كل ذلك محظور. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم.
نعم، بعض الصفوف يأتم ببعض، فالصف المقدم يأتم بالإمام، بمعنى أنه يتابعه لأنهم يرون حركات الإمام. والصفوف التي بعد الصف المؤخر يقتدون بالصف، بمعنى أنهم إذا رأوا الصف الأول ركعوا ركعوا، وإذا رفعوا كذلك رفعوا. وليس معنى ذلك أن الصف الأول يعتبر أهله أئمة للصفوف الأخرى، لا، وإنما يقتدون بهم، بمعنى يفعلون كما فعلوا. وأما القدوة فهو الإمام، مهما تعددت الصفوف فالإمام هو القدوة، قدوة القوم وإمامه. وفي الحديث النهي عن التأخر في حضور الصلوات، التأخر في الذهاب إلى الجماعة، فقد يتأخر الإنسان فتفوته السنة القبلية، وإذا فاتته السنة ربما ينشغل فلا يقضيها فيفوته أجر وفضل كبير، وقد يتأخر فتفوته الركعة الأولى فلا يلحق إلا بعض صلاته، وقد يتأخر فلا يأتي حتى ينصرف الناس من صلاته. وهذا خسر، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، لأنه ليس عنده اهتمام بالصلاة. إذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ومعنى حتى يؤخرهم الله هي عقوبة لهم، عقوبة شديدة، لأن من أخره الله تبارك وتعالى حرم الفضل. هذا بالإضافة إلى أن في الصفوف الأول وميامن الصفوف فضل، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول. وقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فالواجب المبادرة عند الأذان حتى يستوفي الإنسان أجر صلاته، يأتي بالسنة الراتبة، ولا تقام الصلاة إلا وهو مطمئن ومرتاح وقد قرأ ما تيسر له من القرآن، أو سبح الله وحمده وهلله وكبره، واستفاد من لطفه في المسجد بصلاة الملائكة عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا من الغنائم التي يحرجها الذي يبادر إلى الصلاة ويحتسب هذا الأجر ويطمع فيه. وهذا الوعيد: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وهم يحضرون، فكيف بالذي لا يحضر؟ الذي لا يحضر صلاة الجماعة بل ينام حتى تمر به صلوات، وهو متبع لشهوات نفسه، هذا استحوذ عليه الشيطان فأنساه أعظم فريضة فرضها الله عز وجل على المكلفين. لأن العبادة لها مواقيت، ولا تصح إلا في وقتها، فالصلاة لها أوقات، والوقت له بداية ونهاية، ولم يسمح الشارع في تأخير الصلاة عن وقتها أبدا إلا لعذر شرعي كالمرض، أو المسافر يريد أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو شغل قاهر ما استطاع أن يتغلب عليه، يمكن أن يصلي في البيت صلاة في وقتها ويعذر، لكن ينام بسبب التفريط واللهو واللعب الذي يخطط له تخطيط سيء، هذا مسؤول أمام الله عز وجل عن تضييع الصلاة التي أخرجها عن وقته. وقد قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وويل عذاب شديد، وقيل وادي في جهنم. وقال المفسرون في قوله تعالى عن صلاتهم ساهون: قالوا يؤخرونها عن أوقاتها ويصلونها وقد أوشك الوقت أن ينتهي أو خرج. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال علماء التفسير: بعد أن ذكر الله جملة من الرسل الكرام والأنبياء العظام ذكر قوما يتخلفون عن الصلاة وذمهم. فخلف من بعدهم أي من بعد أولئك المذكورين من الرسل والأنبياء، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أي أخروها عن أوقاتها، لم يتركوها بالكلية ولكنهم أخروها عن أوقاتها. فالمقصود الحذر الحذر ما دام في الإنسان قدرة على حضور صلاة الجماعة في أوائلها فهو الرابح غير خاسر، بل هو رابح 27 درجة يرفعه الله عز وجل بها.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأفطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، الصلاة النافلة الرواتب والنوافل الذي يستطيع أن يصليها في بيته ويحضر الفريضة فيصليها جماعة هذا أفضل. وقد ورد في حديث آخر أن صلاة النافلة في البيت أجرها كأجر صلاة الفريضة في المسجد، أي 27 درجة، والحديث صحيح، لكن بشرط أنه لا يغفل، إذا رجع إلى البيت لا يغفل عن الرواتب فتفوت، فإذا رأى أنها ستفوت عليه في البيت لأنه ينصرف لعمل أو لمتجر أو نحو ذلك فليصلي السنة الراتبة في المسجد وينصرف وله أجر. صلاة المحافظة على صلاة الرواتب والنوافل سواء الليلية أو النهارية في البيوت أفضل من صلاتها في المسجد، إلا فيما يتعلق بصلاة التراويح، فإن صلاتها مع الجماعة في المسجد أفضل، بدليل من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له صلاة ليلة كاملة في التراويح، في صلاة التراويح، وهذا فضل عظيم، وهي سنة ينبغي أن تحيا في كل زمان ومكان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في رمضان ليالي خشي أن تفرض عليهم فلا تطيقها الأمة لأن الوحي ينزل، فلم يخرج إليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، ما خرج إليهم لئلا تفرض عليهم، فبقوا يصلون في بيوتهم حتى زمن عمر رضي الله عنه، فخرج إلى المسجد في رمضان فوجد الناس يصلون أوجاعا، الاثنين والثلاثة وأكثر يصلون في أماكن متعددة، فجمعهم على رجل واحد جميعا يصلي بهم التراويح جميع من في المسجد. وخرج الليلة الثانية فقال رآهم على رجل واحد، قال نعمة البدعة، المراد بها البدعة اللغوية للبدعة الممنوعة، يعني الأمر الذي ابتدعه عمر بعد مدة مضت، وإلا فالأصل التشريع، شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى بأصحابه أول ليلة والليلة الثانية وأخذوا يكثرون حتى الليلة الثالثة أو الرابعة، خشي أن تفرض عليهم فلم يخرج إليهم وأعلمهم، قال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها أو تنكلوا عنها. فالتراويح ما أحدثها عمر، والجماعة فيها ما أحدثها عمر، وإنما أعادها. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع وقل بأصحابه، وما تركها إلا للأمر الذي ذكره له، خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وأما في وقت عمر فليس هناك تشريع، ما فيه إلا أعاد هذه السنة وأحياها، فله الأجر في إحيائها، لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء. والعكس بالعكس، من سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء. الله أعلم.
شيخ، بالنسبة للسنن القبلية،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة: وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بوالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك، وقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه. واللفظ لمسلم أيضا. وفي لفظ له: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على وجوب التخفيف، تخفيف الإمام إذا أما قوما وجب عليه أن يراعي أحوالهم ويخفف عليهم في الصلاة حتى لا يفتنهم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذي الحاجة. والتخفيف أن يشترط فيه أن يكون فيه تمام قراءة وقياما وقعودا وركوعا وسجودا. وفي الحديث دليل على أن من نوى الانفراد عن إمامه لحاجة جاز له ذلك ولا لوم عليه. وفي الحديث دليل أيضا على مشروعية الغلظة في الموعظة إذا اقتضى الحال ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ على صاحبه معاذ فقال له: أقد كان أنت يا معاذ، أي أتكون فتنة للناس؟ وهو يحذره من ذلك. وفي الحديث دليل على وجوب الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا كيف يقدم وبما يقرأ حتى يسلك سبيل التخفيف على الناس. وفي الحديث دليل على أن من أخطأ متأولا تأويلا سائغا أنه لا إثم عليه، فإن معاذا اتهم ذلكم الرجل الصالح المتعب، اتهمه بالنفاق، والنفاق أمره عظيم، ولا يجوز لأحد أن يطلق على المسلم أنه منافق، ولكن لما كان معاذ متأولا صنيع الرجل وأخطأ في ذلك ما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على قوله إنه نافق أو منافق، ولم يقل له إنك اتهمته بالنفاق والكفر وما شاكل ذلك. ومن هنا يؤخذ أن ما كل من وقع في الخطأ يكون مخطئا، أو وقع في الكفر، أو وقع في شيء من البدع، لا بد من بيان الحجة، إقامة الحجة وبيانها له. نعم.
وعن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمر أبا بكر يصلي بالناس. قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسة، ذهب يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان جملة من الأحكام المتعلقة بالصلاة. الحكم الأول بيان أهمية صلاة الجماعة في شريعة الإسلام، وأنها من أهم الواجبات. لذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهادى بين الرجلين، يعني لا يثبت على قدميه. ثانيا أنه لا بد من تعيين إمام في المسجد، لا بد من تعيين الأئمة، أئمة الصلاة في مساجد المسلمين، وذلك من قبل الجهة المختصة في بلاد المسلمين، وما ذلك إلا لأهميتها. والحكم الثالث في القصة دليل على خلافة أبي بكر، وأنه الأولى بالخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليكون إماما للناس في الصلاة. ومن فقه عمر رضي الله عنه أنه لما مد يده يبايع أبا بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه متوقفا، قال له: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فبايعه وبايعه الناس، يعني رضيه الرسول ليكون إماما في الصلاة، وهي من أهم أعمال دين الإسلام. أفلا نرضاك لدنيانا؟ وفي الحديث دليل أيضا على الغلظة في الموعظة، إذا اشتدع الأمر ذلك، فإن عائشة وحفصة لما أكثر من المراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم في إمامة عمر بدلا من أبي بكر، قال: إن كنا لأنتن صواعق يوسف. وفي هذا الزجر لهما من المراجعة في شيء يريد النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وأنه لا إثم عليهما لحسن النية، لا على عائشة ولا على حفصة، لحسن نيتهما. وذلك عندما قالت عائشة وحفصة: إن أبا بكر رجل أسير، يعني حزين، إذا قام مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يملك نفسه من البكاء، ولا يكاد يسمع الناس بصوته. والحكم الأخير أنه يجوز تغيير النية في الصلاة من إمام إلى مأموم، ومن مأموم إلى إمام، لا حرج أن يصبح الإمام مأموما كما فعل أبو بكر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة، تأخر، أراد أن يتأخر فأشار إليه أن يثبت. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف إلى جنبه ليكون هو الإمام، وأبو بكر هو المأموم، والناس يقتدون بأبي بكر لأنه يسمعهم صوته ويرون حركاته، فلا حرج أن ينتقل المأموم الإمام إلى مأموم، والمأموم إلى إمام، لا حرج في ذلك. نعم
شيخ، هل يمكن أن نقول أن هذا الحديث ناسخ للحديث الذي ورد فيه: وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعين؟
هذا سبق معنا، نعم، ذكر أهل العلم بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ لقوله في حق الإمام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وكان هذا الفعل من آخر فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصار ناسخا له.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، وفي لفظ وذا الحاجة، وفي آخر الضعيف والسقيم، متفق عليه واللفظ لمسلم ولم يقل البخاري والصغير.
الحديث دليل كما أسلفت على وجوب مراعاة الإمام لأحوال المأمومين، فلا يطيل عليهم إطالة يعجزون عن تحملها أو تشق عليهم، لأن معاذ رضي الله عنه لما رجع وصلى العشاء بقومه افتتح بالبقرة وقرأ، وسورة البقرة طويلة، مما جعل الرجل لا يتحمل فانفصل وصلى لنفسه، أتم لنفسه. فالمقصود أنه يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين فلا يطيل عليهم الإطالة التي تعجزهم وتشق عليهم، بل يخفف في تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يقرأ في فريضة العشاء وفريضة المغرب وفريضة الظهر والعصر والفجر وأطول الفرائض قراءة الفجر، لقول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل والنهار وله فضيلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين إلى المئة أي آية في الفجر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، علة وجوب التخفيف، فإن الناس ليسوا سواء، فيهم الضعيف وفيهم صاحب الحاجة وفيهم السقيم الذي لا يتحمل التطويل، لذا وجب الاعتدال في الصلاة.
وعن عمرو بن سلمة الجرمي قال كنا بممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يزعم أن الله عز وجل أرسله أو أوحى إليه أو أوحى الله إليه بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغري في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، ثم كنت أتلقى من الركبان لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، وكنت إذا سجرت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري وعند أبي داود وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين، وعند النسائي وأنا ابن ثمان سنين.
في الحديث دليل على أن الأولى بالإمامة الأكثر قرآنا، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر قرآنا هو الأكثر أيضا فقها في دينه. وفي الحديث الآخر يقوم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، أو قال أقدمهم سلما أو أقدمهم هجرة، في هذا الترتيب. وأما الأذان فلا يشترط فيه إلا أن يحسنه صاحبه، أن يحسن ألفاظ الأذان. وإحسان ألفاظ الأذان تحتاج إلى تمرن وإلى عرض على أهل العلم العارفين باللغة والعارفين بمعاني الألفاظ، حتى يصحح العالم للمؤذن، وليس الأذان مجرد نداء فقط، مجرد نداء، بل هو النداء بألفاظ شرعية لا يجوز تحريفها ولا يجوز إخراجها عن اللغة العربية. فكثير من المؤذنين يقعون في الأخطاء، إما بزيادة حروف، وإما بنقص، وإما بتقريب، وما شاكل ذلك، فيقعون في الخطأ. فلا بد أن يكون المؤذن عارفا بقواعد اللغة العربية ما يحسن به الأذان، وثانيا عالما بالوقت وصيتا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم أحدكم، وهو من يحسن الأذان. وأما الشرط في الإمامة فهو شرط قوي لأهميتها، أن يكون صاحب قرآن وأن يكون من أهل السنة والفقه حتى يؤدي الصلاة للناس على الوجه الصحيح. والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليك، شيخ، ما تشترط العدالة في المؤذن؟ المؤذن ما تشترط فيه العدالة؟
على كل حال لا بد أن يكون الإمام ثقة، يكون عدلا.
المؤذن
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: شخص يعاني من خروج الريح منه باستمرار أثناء الصلاة، فماذا عليه أن يفعل؟ هل عليه أن يتوضأ كلما خرج منه ريح في الصلاة؟
هذا يختلف، هذا المرض يختلف حكمه باختلاف وقوعه. فإذا كان يقع له بعض الأحيان دون بعض، وجب عليه إذا أحدث ريح ونحوه أن ينصرف. أما إذا كان كسلة البول، أي الريح لا ينقطع جاريا لا ينقطع، فهذا يكفي أن يتوضأ لأول وهلة، ثم يذهب لصلاته ولا يضره ولو أحدث في أثناء الصلاة، بل هو جاري ما تجدد شيء، بشرط أن يكون جاري الاستمرار. أما إذا كان في وقت دون آخر فوجب عليه أن يتوضأ إذا أحدث.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: هل قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة؟
عامة تشريع، لا لزم البيان، ودعت الحاجة إلى البيان وجب على العالم أن يبين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في المسجد يوجد كثير من المخالفات والمحدثات، فهل يجب علينا الإنكار علما أننا مبتدئون في طلب العلم؟
من عرف شيئا من مسائل العلم ورأى غيره يجهلها وجب عليه أن يعلمه، ولا يمنعه كونه غير عالم، بل علم المسألة علما يقينا وصحيحا من شيخه فإنه يجب عليه البيان، أما إذا وجد من هو أعلم منه فيرشد إليه، يتأدب مع العالم الكبير ويرشد إليه ولا يتصدر للتعليم والفتوى بين يديه.
السؤال الأخير، سائلة تقول: بيني وبين زوجي خلاف، هل يجوز أن أستفتي عالما أو قاضيا دون علمه؟
إذا لم تحتل المشكلة بين المرأة وبين زوجها قبل أن تنتشر المشكلة خارج البيت فهذا أفضل، إذا استطاعت أن تحل مشكلتها مع زوجها بدون أن تنتشر القضية والمشكلة إلى خارج البيت فهذا أفضل. أما إذا لزم الأمر ولا بد أن تستفتي فلا حرج من أن تستفتي وتسمع الحكم، ولا حرج أن تطالب عند المحكمة إذا لم تصل على حقها وإنصافها من الرجل، أن تطالبه أو وليها يطالبه لدى الشرع، ويجب عليه أن يسلم لما يحكم به الشرع، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة. أورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يكره أن يؤم الغلام حتى يحتلم، رواه الأثرم والبيهقي، ولفظه لا يؤم الغلام حتى يحتلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، وفي رواية سنا بدل سلما، رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله أصل في ترتيب من هو أولى بالإمامة، وقد سبق الحديث عن ذلك، وأن الأقرأ في عهد الصحابة كان جامعا بين القراءة والفقه والسنة، فجاء الترتيب لمن يؤم الناس الأقرأ، فإن كان الحاضر في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، ومن كان عالما بالسنة فإنه يعرف بذلك ويشتهر بين الصحابة، كما اشتهر أبو هريرة رضي الله عنه، وكما اشتهر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع، اشتهروا بحفظ السنة والإكثار من الرواية. فإن كانوا في السنة في علم السنة سواء فأقدمهم إسلاما، وجاء في رواية فأكبرهم سنا، وفي رواية فأقدمهم سلما أي إسلاما. أما فيما يتعلق بإمامة الصبي فلا يخلو الصبي إما أن يكون مميزا قد بلغ السابعة فما فوق، ولم يوجد من هو مثله في القراءة ووجد بأنه أكثر القوم أخذا للقرآن، فهو أولى بالإمامة. وإن كان دون غير مميز كمن سنه 5 أو 4 أو نحو ذلك فهذا لا يؤم الناس، لأنه في هذه السن لا يحسن الإمامة. وعظمها وعظم قدرها، فالمقصود أن الغلام لا بد أن يكون مميزا في سن 7 فما فوق. ودلل الحديث الآخر على أن الرجل في بيته هو الإمام، وأولى وهو الأولى بالمجلس الخاص به، وأن الزائر له والقادم عليه لا يؤمه، لا يجوز له أن يتقدم فيكون إماما في بيته، ولا يجوز له أن يرقى المجلس الخاص بصاحب البيت، لأنه يتنافى مع الأدب. ومن حسن الأدب أن يتقدم للصلاة صاحب المنزل، وأن يجلس على التكرمة أي المكان المعد المهيأ في البيت صاحب المنزل، والزائر والقادم ينتظر أينما أجلسه المضيف له جلس. فإن آثره بتكريمته فعل ذلك من باب التكريم له قبل ذلك، وإن قدمه كذلك في الصلاة صاحب البيت، قدمه ليصلي فيقبل أيضا، يقبل ذلك يكون إماما. ربما يكون صاحب علم وفقه أكثر من صاحب البيت يقدمه.